إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سيد الناس في عيون الأثر كما رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى، وأورده الإمام ابن القيم في زاد المعاد عن أهل السير. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري، وهو أحد الستة، إلى هوزة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. قبل ما أستمر بالحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عقد صلحا مع قريش تفرغ في أول السنة السابعة للهجرة إلى دعوة ملوك العالم إلى الإسلام، فأرسل رسائل إلى كسرى وقيصر وإلى المقوقس وإلى الحارث ابن أبي شمر الغساني وإلى النجاشي وإلى غيرهم. وكان من جملة من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثنا اليوم إلى ملك اليمامة. أين تقع اليمامة؟ اليمامة تقع اليوم في مدينة الرياض، يعني الآن مدينة الرياض هي في التاريخ كانت تسمى اليمامة. وصاحب اليمامة أو ملك اليمامة هو أمير من أمراء القبائل العربية، اسمه هوزة ابن علي الحنفي، من قبيلة بني حنيفة، من قبيلة بني حنيفة. وكان هوزة رجلا شاعرا خطيبا، كان شجاعا لبيبا، وكان على دين النصرانية. يعني شايفين انتوا القبائل العربية اكثرها في الجنوب الجزيرة العربية، وفي الشمال كان اكثرهم على دين النصرانية، ولكن ما كان كلهم يتبعون هرقل. كان هرقل يعتبر ملك النصرانية في العالم، لكن بعضهم كان يتبع الفرس، فهوزة من النصارى اللي كانوا يتبعون الفرس. فطبعا كان هناك انقسام في دين النصرانية، يبان الكاثوليك والارثوذكس مثل اليوم، يعني عندنا اليوم، فبعضهم يتبع هرقل ملك الكنيسة الغربية، وبعضهم يتبع الفرس. كان ما كان زعيم الكنيسة الشرقية، ولكن كانوا يدينون بالولاء له. فكسرى كان يعبد النار، كان مجوسيا يعبد النار. لذلك هوزة كان أميرا عربيا بس كان على دين النصرانية، ولكن كان يدين بالولاء إلى كسرى ملك الفرس، وكان يفعل له خدمات كثيرة. كان هوزة يخدم كسرى بخدمات كثيرة، منها مثلا لما كان كسرى يرسل قوافله التجارية من العراق إلى اليمن وإلى نجران، كان هوزة يتولى حمايتها، فكان كسرى يحبه ويكرمه. ومرة وفد هوزة على كسرى في العراق، فماذا فعل له؟ قدم له هدية جميلة، قدم له قلنسوة، هذه تسمى قلنسوة، ولكن مخروزة بخرزات من الجواهر والدر، وألبسه إياها على رأسه، عقدها على رأسه. فمن يومها صار يلقب بهوزة ذا التاج، صاحب التاج، كان يفتخر بهذا التاج، هذه القلنسوة اللي ألبسه إياها كسرى ملك الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه الصحابي الجليل صليط بن عمرو العامري. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام صليطا؟ اختاره لأنه كان يزور اليمامة،
يتردد إليها كثيرا ويعرف هوزة، فكان يختار الرجل المناسب عليه الصلاة والسلام، وأرسله إلى هوزة ابن علي صاحب اليمامة يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا، كتب إليه كتاب رسالة يدعو فيها إلى الإسلام. الآن نتابع الحديث، ماذا جاء في نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوزة ابن علي: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. هذا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه إلى الإسلام، يقول له يا هوزة أسلم لأن ديني سيصل إلى كل الأرض، الإسلام سينتشر فكن من المسلمين. يقول إن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، ما معنى الخف؟ يعني الجمال، جمل يسمى الخف، عنده خف، والحافر أي كنية عن الخيل والبغال، أي إن ديني سيصل إلى حيث تصل الجمال والخيول، أي سيصل إلى كل الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فلذلك يقول له أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك، وإذا كنت خائفا من الإسلام أن أسلبك الملك، ما أسلبك الملك، أنت تبقى ملكا على اليمامة حتى تطمئن، ولكن اخضع لدين الله عز وجل. نتابع الرواية، هذا معنى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع الحديث، يقول أهل السير: فلما قدم عليه صليط بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزله وحباه. ما معنى ذلك؟ لما وصل صليط إلى اليمامة وتقابل مع هوزة وقال له: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أرسلني إليك ومعي كتاب إليك. فطبعا هوزة عربي عنده شهامة، وأكرم صليطا، يقول أنزله وحباه. ما معنى حباه؟ أي أعطاه، أكرمه، استضافه عنده، وصار يقدم له الهدايا ويكرمه في الضيافة، يعني أكرمه غاية الإكرام. فناوله الكتاب، يقول: وقرأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد. الظاهر أنه اللي قرأ الكتاب هو الصحابي نفسه، قال له اقرأ عليه شو مكتوب، فقرأ عليه الكتاب اللي ذكرته الآن فلكم. يقول الرواة، فيقول فرد ردا دون رد. ما معنى رد ردا دون رد؟ هذه الجملة عامة مجملة فسرتها رواية أخرى ذكرها الإمام السهيلي عن وثيمة ابن موسى ابن الفرات، وضح هذا الجواب، لأن هذا الجواب مجمل من واضح، يعني شو بالعموم، شو معناه بالعموم؟ معناه أنه رد ما كان متوقع منه، بس منه قاسي. طيب شو هالرد؟ ووضحته رواية أخرى رواها السهيلي كما ذكرت، جاء فيها يقول: لما قدم صليط بن عمرو على هوزة، وكان كسرى قد توجه، كما ذكرت لهم كسرى أعطاه الكلنسوة المذهبة أو فيها الجواهر والدر، فصليط بدأ الحديث مع هوزة بعد ما ناوله الكتاب، وكان يعني ما عنده استردد فعل، فبلش هوزة يدعوه للإسلام، بلش صليط يدعو هوزة للإسلام. ماذا يقول له؟ يعني يشجعه على قبول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نسمع رد هوزة، ماذا يقول صليط لهوزة؟ يقول له: يا هوزة إنك سودتك عظام حائلة وأرواح في النار، وإنما السيد من متع بالإيمان ثم زود بالتقوى. شوف هذا الكلام، كلام العرب جميل فصيح وله معاني غزيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الناس الفقهاء الفصحاء، ما يرسل أي إنسان. ماذا يقول هذا الصحابي لهوزة ملك اليمامة؟ عم بيقول له: يا هوزة ما تنبسط كثير بهالتاج، اللي على راسك. يقول فكسرى ظاهر قال له المقال بعد ما مات كسرى بعد ما قتل. فقال له اللي أعطاك اللي سودك أي أعطاك هذه السيادة وهذه الزعامة يقول إنك سودتك أعظم حائلة وأرواح في النار. يعني اللي أعطاك هذه السيادة والزعامة وأنت مبسوط بالتاج. قال له هذا صار من أهل النار قتل على الكفر فعظامه بالية وروحه في النار. إنك سودتك أعظم حائلة إن أعظم بالية بالة عظامه وأرواح في النار. أي رجل مات على الكفر اللي أعطاك هذه الزعامة فلا تغتر لا تغتر بها. السيادة الحقيقية يقول إنما السيد من متع بالإيمان ثم زود بالتقوى. قال السيادة الحقيقية أن تصبح مؤمنا وتكون تقيا هذا هو الخير والسيادة والزعامة في الدنيا وفي الآخرة. ثم تابع صليط حديثة ماذا يقول؟ يقول له وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقى أنت به. يقول له وأنت بين العرب يا هوزة مشهور بالرأي الحكيم في كتير ناس استفادوا من رأيك فإياك أن يخذلك رأيك في هذا الموقف فلا تسلم. فيكون الناس استفاد كل من حكمتك ومن رأيك إلا أنت خزلت وخزلك رأيك وعقلك فلم تسلم. يقول له وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقى أنت به. يعني كان عندك عقل كثير الناس استفادت منه من حكمتك فإياك أن تخزل الآن فأجب إلى الإسلام. ثم يتابع صليط الحديث مع هوزة يقول له وإني آمرك بخير مأمور به وأنهاك عن شر منهي عنه. آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة الشيطان فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار. قال له الآن الرسالة اللي بدي وجهها إليك أن تؤمن بالله عز وجل وتعبد الله. آمرك بعبادة الله هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهاك عن عبادة الشيطان. يقول أمرتك بأفضل مأمور خير مأمور هو عبادة الله نهيتك عن شر منهي وهي عبادة الشيطان. تبلش كان هوزة يعبد الشيطان كان يعبد الصليب كان مسيحيا يعبد الصليب يعبد عيسى ويعبد مريم ويعبد الروح القدس. كل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان لأن الشيطان هو اللي زين لهم هذه العبادات. كل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان لأن الشيطان هو اللي سول لهم هو اللي زين لهم. يقول الله تعالى اللي زك إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أبو ما كان يسجد للشيطان كان عنده صنم بس الشيطان زين لهم هذا الشرك بالله عز وجل. ثم نتابع حديث صليط رضي الله عنه يقول له فإن قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما خفت وإن أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلع. هذه آخر كلام صليط ماذا يقول فيه؟ يقول له يا هوزة دعوتك إلى الإيمان بالله وترك عبادة الشيطان والصلبان فإذا قبلت نلت ما رجوت أعطاك الله كل ما تتمنى في الدنيا وفي الآخرة وأمنت ما خفت وكل ما تخافه في الآخرة من النار الله يؤمنك منه. وأما إذا رفضت فبيننا وبينك هول كشف الغطاء وهول المطلع أي بيننا وبينك يوم القيامة. فيوم القيامة الله تعالى ستفاجئ يوم القيامة بأنه سيكشف عنك غطاؤك. كشف الغطاء شو يعني كشف الغطاء؟ لما الإنسان يبعث يوم القيامة أخوة الإسلام فالله يجعل له بصرا حادا يرى ما لم يكن يراه في الدنيا. يقول تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أي ملكان يسوقان كل نفس إنسانية يسوقانها إلى المحشر. ثم يقول الله تعالى له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول الله تعالى الإنسان باليوم بصرك سيكون حادا ترى فيه ما لم تكن ترى من قبل، سترى ملائكة وسترى الجان ما كنت تراهم في الدنيا، وسترى النار ما كنت تراها في الدنيا، كنت تكذب بها في الدنيا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذكر يا أخي سلام الإنسان أول ما يأتي ملك الموت خلاص ينكشف عنه الغطاء، بصير يرى أشياء الناس عادة لا تراها. يرى الملائكة تأتي تأخذ روحه، الناس بيكونوا واقفين جنبه ما هم شايفين شيء، هنا الله يكشف عن بصره الغطاء، بصير بيشوف الملائكة والناس ما بتكون جنبه ما أنا شايف بشيء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك يقول له يا هوزة إذا لم تسلم بيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلع، أي نلتقي يوم القيامة ونذكرك بهذا الحديث. هذا كلام صليط رضي الله عنه لهوزة. ماذا أجابه هوزة؟ قال له يا صليط سودني من لو سودك شرفت به. قال له هذا التاج اللي أنت عم تستصغره هذا لو صح لك ما كنت أثرت. سودني أي أعطاني السيادة كسرى اللي لو أنه عربها عليك ما كنت ترددت. سودني أي أعطاني السيادة من لو سودك شرفت به كنت ستقبل. لو أنه كسرى وضع هذا التاج على رأسي كنت دغري تركض ركض، فما تهتني فيه ما تهتني فيه. ثم قال له وقد كان لي رأي أختبر فيه الأمور ففقدته، فموضعه من قلبي هواء. ما معنى الكلام؟ لما السليط قال له أنت عندك رأي حكيم فإياه يخذلك الآن، فقال له أنا أعترف أنه كان عندي رأي حكيم بس الآن أشعر بأني ضائع، أشعر أنه ما عاد عندي هذا الرأي الحكيم مثل الأول. فموضعه من قلبي هواء، بشعر أني عندي ضياع. يقول وقد كان لي رأي أختبر فيه الأمور فموضعه من قلبي هواء، فاجعل لي فسحة يرجع إلي رأيي فأجيبك به إن شاء الله. قال له لذلك اتركني مهلة، اعطيني مهلة حتى يرجع تركيزي إلي ويرجع عقلي إلي، فحينئذ أجيبك على كلامك وعلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان جواب هوزة. الجواب كما قال الرواة قال فرد ردا دون رد، يعني رده ما كان شافي، ما كان شافيا، يعني ما فهمنا شو بدك يا هوزة، انه امنت ما امن، طيب كفرت ما كفر، يعني ما قال ما بدي الاسلام ولا قال بدي الاسلام، رد دون رد، يعني عمل مغمغة الجواب. ولكن كتب كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لصليط. يقول صليط وكتب كتابا الى النبي عليه الصلاة والسلام واجازني بجائزة وكساني اثوابا من نسج حجر. يقول صليط وانا ورايح ناولني كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة مني اليه، والامر الثاني يقول اكرمني وانا مسافر من عنده، اكرمني اجازني بجائزة يعني اعطاه هدايا كثيرة، أنا وراجع على المدينة أعطاني هدايا أنا ومسافر، وكساني أثوابا من نسج هجر. هجر اللي كانت قديما يسمى الإحساء والبحرين، كانت قديما تسمى هجر. يقول أعطاني ثيابا قيمة ما كانت مصنوعة في البحرين وفي الإحساء. وسافر صليط رجع إلى عند المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صليط يقول فقدمت بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عنه بما قال وأعطيته الكتاب. صليت لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له كل شيء أعطاني أنا ولت للنبي حتى الثياب. ليش؟ حتى النبي يجيزه بها أو لا، ما فهو يأخذها له إلا الأكل والشرب أكله، بس هذه الثياب وكذا النبي يقرر فيها عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي يبقيها له عليه الصلاة والسلام، بس هو يقول قدمت بذلك كله للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا اللي أعطاني إياه. وقال له انا حكيت معه هيك وقال لي هيك وقال له هذا الكتاب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب. طبعا النبي ما يقرأ، إنما أمر من يقرأ له الكتاب. فماذا فيه؟ يقول فيه هوزة، يقول ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. ما معنى كلام هوزة؟ يقول هوزة للنبي عليه الصلاة والسلام: سمعت أنا دعوة الإسلام من صليط وغيره، فإسلام جميل جدا، يقول دعوة جميلة وحسنة ودعوة قيمة فيها مبادئ، وأنا تعرف من أنا، أنا رجل شاعر وخطيب، والعرب كل القبائل العربية تخاف مني، تهاب مكاني أي لي شدة وبأس، فكل القبائل تحترمني، فبدك يعني أتبعك يا محمد عليه الصلاة والسلام، معناتها ستتبع قوة كبيرة تنتصر بها، فاجعل لي بعضا من الأمر أتبعك. فاجعل لي بعض الأمر، شو يعني اجعل لي بعض الأمر أتبعك؟ يعني قال له حتى أنا بدك يعني أتبعك وأنصرك بجيشي وشعبي وقوتي، بدك تعطيني بعض الشيء. ماذا قصد بكلامه بعض الشيء؟ العلماء فسروها أنه يكون الخلافة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام له، يعني أعطيني شيء، قال له أعطيني شيء، ما بيكفي بس أنا أسلم وأنا ماني واقع مثل أي الناس، ماني مثل باقي العرب، أنا عندي قوة، بدك يعني أنصرك أعطيني شيء. شو شيء غير أنه أنا ملك على قومي هيدي، شو بدي فيها؟ يعني مثلا إذا أنت مت بصير أنا الخليفة المسلمين من بعدك، أنا الخليفة من بعدك، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، هذا شرطي. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كده أو قرأ عليه الكتاب، ماذا قال؟ قال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ الكتاب عليه، قرأ عليه، قال: والله لو سألني بلحة، بلحة تمرة صغيرة، التمرة قبل ما تصير تمرة، يعني تمرة صغيرة، يعني هي وقت البلح يعني معروف، قال: لو سألني بلحة تمرة وقال لي أعطيني إياها يعني بسلم، أسلم بشرط أعطيني تمرة المغاضية. لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يدي، هلك. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هلك وهلك ملكه، هلك وهلك ملكه. ثم يتابع الرواة الحديث بقي جملة بسيطة يقولون فيها: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن هوزة قد مات. قلنا هذه الرسالة والجواب كان في السنة السابعة للهجرة. في السنة الثامنة للهجرة فتح الله تعالى مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف من فتح مكة جاءه جبريل فأخبره أن هوزة ملك اليمامة قد مات. فماذا قال النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما أخبر أن ملك اليمامة مات أخبر بذلك، ماذا قال؟ قال: أصحاب اليمامة اللي هن بنو حنيفة، قبيلة بنو حنيفة، لن يسعدوا، يعني زعيمهم مات على الكفر، واللي يخرج سيخرج واحد أكفر منه إسان، أكفر منه، من هو مسيلمة الكذاب والعياذ بالله، يخرج عندهم في اليمامة. قال: أما إنه سيخرج، أما إن اليمامة سيخرج فيها كذاب يتنبأ، أي رجل يدعي النبوة وهو كذاب، وهو مسيلمة الكذاب، يقتل بعدي وسيقتل. يقول هنا الصحابي لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، سأله أحد الناس، أحد الصحابي، قال: من يقتله يا رسول الله؟ من اللي يقتل مسيلمة الكذاب؟ فقال له: أنت وأصحابك. فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كذلك، انتهى الحديث. يعني هذا السائل لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنه سيخرج في بني حنيفة في اليمامة رجل كذاب يدعي النبوة وهو مسيلمة، فالصحابة قال وقال سيقتل، فقال الصحابة من يقتله؟ واحد سأل قال من يقتله؟ قال له أنت أحد الذين سيشتركون بقتله. بس العلماء قالوا هذا السائل ما عرف من هو، بس هو قطعا من الذين اشتركوا في قتل مسيلمة الكذاب. قال فكان كذلك، أي فظهر مسيلمة في بني حنيفة بعد موت هوزة ودع النبوة وقتل، قتله الصحابي رضي الله تعالى عنهم. هذا الحديث يأخذ الإسلام فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر بفائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم رفض عرض هوزة؟ يعني قال له أعطيني الملك من بعدك وأنا خلص أسلم أتبعه. لماذا رفض؟ ولو طلب مني بلحة ما بعد تمرة ما بعدين. حتى أبين بدي أذكر رواية قريبة بالمعنى من هذه الرواية حتى نفهم ليش النبي رفض هذا العرض صلى الله عليه وسلم. النبي في أول دعوة الإسلام كان مستضعفا، كان في مكة، كل ما يأسلم واحد من أصحابه يجي قريش يفتنونه عن دينه، فكان مستضعفا، فكان ينتظر أيام الحج، لأن العرب كانت تحج إلى مكة قبل الإسلام، فيأتي كل القبائل العربية تحج البيت، فكان النبي يعرض نفسه على القبائل يقول لهم يا جماعة يا قوم يا عرب، قريش تمنعني من عبادة ربي، تمنعني من الدعوة، أنتم مستعدين تاخذوني لعندكم أعيش عندكم في دياركم وتحموني حتى أبلغ رسالة الله، تؤوني إليكم حتى أبلغ الرسالة؟ لأن قريش تمنعني من تبليغ الرسالة. فمرة بإحدى هذه الزيارات إلى القبائل العربية في مكة، كان عادة يجتمعون في منى بعد الحج بيعدوا بيجلسوا بيتفاخروا بيحكوا، فكان هنا يمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة قبيلة، فمر في قبيلة اسمهم بنو عامر بن صعصعة، وكانت قبيلة كبيرة وقوية جدا، فالنبي عرض نفسه عليهم، قال تؤوني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، أي تحموني حتى أبلغ رسالة الله. فزعيمهم بيحرة اسمه بيحرة ابن فراس أعجبته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة جميلة، فقام وقف لما سمع النبي يقول الكلام، وقف بين أصحابه والنبي يسمع، فالتفت إلى قبيلته لأنه يعني مجتمعين القادة مجتمعين عنده، فقال لهم لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. عم يقنع جماعته يا عمي خلينا نقويه ونحميه، يعني هذا الرجل بيقول لو أنا أخذته إلى دياري أكيد بعد فترة سأملك العرب، سير أنا زعيم العرب كلهم. ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول شيء أقنع قومه أنه أنا بدي أقوي، ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام نحن مستعدين نقويك ننصرك ونحارب العالم كله كرمالك، وبعدين ولكن إذا فعلنا ذلك ونصرك الله على العرب ومت هل أنا أكون خليفة من بعدك؟ تقبل؟ يعني أنا كل القوم بدنا نحارب كرمالك بس بشرط أنه إذا متت أنا بصير أنا الخليفة من بعدك. لأن هذا بيحر رآها شغلة محرزة، بيقول لك دعوة مقنعة وبصير وسيلة أستلم بها العرب. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له هذا الأمر ليس بيدي، بيد الله عز وجل، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، ما بوعدك بشيء، هذا لله، طلبت مني ما ليس عندي. فهنا ماذا قال له بيحرة؟ قال أفنهدف نحورنا للعرب دونك ثم إذا أظهرك الله جعلت الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. قال له بدك يانا نقتل ونموت كرمالك وبعدين تيجي تعطي واحد غيرنا الملك؟ ما بدنا الشالة. فرفضوا. هنا فهمنا، بدنا نفهم من هالكلمة كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأمر لله، ليش رفض؟ هي نفس الكلام اللي قاله بيحرة طلبه بيحرة ونفسه طلبه هوزة، قال له اجعل لي بعض الأمر أتبعك، نفس الكلام نفس الطلب، طب شو الجواب؟ النبي بيقول ان الامر لله منه بايدي. ما معنى الكلام امر لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد زعامة الدنيا كان قبل، كان قبل ان واحد معروض عليه انه قبيلة تنصره بكل قوتها وما بيفكروا بالملك في حياته، لما يموتوا بيستلموا الملك. لو كان زعيما دنيويا لقبل بلك شو بدي احلى منك، الناس دموت تموت دوني وبايامي ما بيقربوا على الملك تاعي الا لما موت. بس ما كان يطلب الملك ولا كان ملكا عليه الصلاة والسلام ولا كان يريد الزعامة ولا الرئاسة. لذلك قال له، قال هذا الأمر أنا رسول من عند الله أبلغ دين الله، وأنا ليس لي الأمر أني أضع هنا ملكا، أبعك أنت الملك أو غيرك أو أنت الخليفة أو غيرك، ما الأمر ليس بيدي، هذا الله يختار، الله يختار لهذه الأمة ما أنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني والمهم، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الرجل إذا نصر الإسلام بس هو غير مقتنع به ولا بمبادئه، إنما ينصره طمعا بالملك، يتوصل بالإسلام يجعله وسيلة للوصول إلى الملك، فيعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا إذا وصل إلى الملك سوف يحارب الإسلام، يتخذ الإسلام وسيلة، فإذا وصل إلى الملك سيحارب الإسلام. لذلك النبي لا يقبل أبدا أحدا يطلب منه الإمارة أبدا، بيخاف منهم، لك هذا بكرة عنده طمع بالإمارة بكرة آخر شيء بيرتد وبيصير بيحارب الدين. لذلك صرح عليه الصلاة والسلام لأمته تصريحا قائد الشرعية في الحديث الصحيح، قال إن والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حريص عليه. قال أي واحد بيقول لي بدي أعملني أمير، بيقول ما يمكن أبدا، وافق أبدا، إن والله لا نعطي هذا الأمر أي الرئاسة أحدا سأله أو أحدا حريص عليه. لذلك اليوم إخوة الإسلام هذا اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام اليوم وقعنا فيه. في كثير من ملوك العرب كان قبل ما يكونوا ملوكا كانوا إسهم في ضعف واستضعاف، كانوا يأملوا حرم مسلمين وملتزمين وبيحبوا الدعوة إلى الإسلام وبيصلوا وبيصوموا، لما صاروا ملوكا ارتدوا بعد ذلك على دعوتهم على حالهم السابق، وصاروا ينفرون من الإسلام يحاربون الإسلام وصاروا يتبرؤون مما كانوا عليه بالسابق. هذا اللي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم وقعنا فيه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يعني شوف هذا هوزة الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام وقال له بخليك ملك على اليمامة، طيب خلاص شو بدك نلت ملكا في الدنيا وفي الآخرة لك جنة، بس الطمع طمع الإنسان، قال له لا بدي أنا بدي دلني ملك من بعدك، أنا أكون الملك الخليفة من بعدك يا محمد عليه السلام. طيب أنت مأمن أنك تعيش أصلا لبعد حياة النبي عليه السلام؟ مأمن؟ ما في سنة واحدة، ما في سنة مات قبل موت النبي عليه السلام فخسر الدنيا والآخرة، ما في سنة واحدة مات خسر ملكه في الدنيا وفي الآخرة له النار خالدا مخلدا فيها. هذا سببه الطمع. لذلك فائدة كبيرة من هذا الحديث إياكم والطمع. اليوم الطمع منتشر في حياتنا كثيرا، يعني الآن يا أخو الإسلام أنا أفاجأ، يعني في ناس مرشحين الآن للانتخابات النيابية يدعون إلى دعوات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، منهم من يدعو إلى اللواط والمثلية وإلى الشذوذ وإلى نسف الأحوال الشخصية الإسلامية، ومنهم من يدعو إلى حزب إيران، ومنهم من يدعو إلى باطل. فترك كثيرا من الشباب، مش الشباب العادي، شباب ملتزما يصلون في المساجد يروجون لهم، يروجون لهم. وإذا سألت هذا الشاب أنت ماذا تفعل، أنت عامل دعاية لفلان وفلان، فماذا يقول لك؟ يعني كلمنا بعضهم يا أخي شو عم تعمل أنت، أنت بتصلي بالصفوف الأولى ماذا تفعل؟ فلك يا شيخ والله بدي استفيد، أنا ماني مؤمن به ولا بدعوته ولن أنتخبه، بس بدي استفيد، معروض علينا مصاري، اللي فلان عرض عليه 10,000 دولار بالشهر، فهيدي فرصة. يا إخوة الإسلام هذا الشباب لا يفهم أنه الآن يبيع دينه يبيع آخرته بسبب هذا الطمع. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. لكن انت يا عبد الله لو انك انت ما روجت، لو انك انت ما انتخبته ولا مقتنع به، بس مجرد انك تروج له، لو ان بعض المسلمين فتنوا به بسببك، شو مصيرك عند الله عز وجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اوزارهم شيئا. يعني انت كل واحد يضل بسببك بدك تحمل اسمه عند الله يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر امته من الطمع، بدك المال بالحلال ما تاخذه بالحرام. يقول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بهذه الدعوه في حديث رواه مسلم، كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ما تقول انا والله متضايق وبدي شويه مصاري، شو بيضر 3000 دولار بالشهر، 4000 دولار بالشهر، شو بتضر؟ لك شو بتضر؟ اول شيء تضر الدعوه، تضر سمعه المدينه، تضر دينك. يمكن الله تعالى يبتلي اولادك باللواط بسبب موقفك هذا. شو بينفعك 3000 دولار؟ شو بتنفعك؟ لا، انت تنشر الفاحشه بين الناس. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عذاب. لذلك حذر النبي أمة عليه الصلاة والسلام من الطمع. قال: إياكم يا أخو الإسلام تبعون دينكم عند أول مفترق، عند أول طريق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري في صحيح، يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا العبد الدينار، ما بيمشي إلا الدينار والدرهم، ما بيشتغل إلا للمال، لا يعمل لله ولا يراعي حرمات الله. سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدينار وعبد الدرهم، ودعا عليه. نسأل الله أن يعصم أنفسنا وأبناءنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.